وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، ذكرنا أيها الإخوة أن تعريف البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة على التأبيد غير ربا وقرض. هذا تعريف الحنابلة له. الأحناف رحمهم الله قالوا: البيع مبادلة المال بالمال على وجه مخصوص. قالوا: مبادلة المال بالمال على وجه مخصوص، هكذا عرفوه على وجه الاختصار. قالوا: البيع هو مبادلة مال بمال. المال قد يكون شيء نقدا، وقد يكون عقارا، قد يكون منقولا، قد يكون عرضا من العروض، كله يسمى مال. النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإبل والبقر والغنم مالا، كما في قصة الأعمى والأقرع والأبرص، فقال: أمسك عليك مالك، أمسك عليك مالك. والمقصود أمسك عليك مالك أي أمسك عليك غنمك. قال الأعمى: قال أمسك عليك مالك، فسمى الغنم مالا، أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم فرضي الله عنك وسخط على صاحبيك. وفي الحديث: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا جاء يوم القيامة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر صاحب الإبل، فدل أن الإبل والبقر والغنم من المال. حتى العلماء يذكروا أن المال يدخل فيه النقد، ويدخل فيه المنقول، ويدخل فيه العقار أيضا. يدخل فيه النقد، ويدخل فيه المنقول، كل شيء يمكن أن ينقل، مثل سيارة، مثل إبل، بقر، غنم، هذا ينقل. والنقد ذهب وفضة، أوراق نقدية الآن. ويدخل فيه العقار، بيت، أرض، هذا لا ينقل، هذا الشيء لا ينقل، أرض، بيت، هذا كله يسمى في عرف الشرع يسمى مال. فقال الأحناف، قالوا: مبادلة مال بمال على وجه مخصوص. على وجه مخصوص أي ما جاء به الشريعة من اعتبار شروط البيع، لأن الله شرط في كتابه شروطا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها شيئا، فإذا هي الأمور المعتبرة في الشرع. هذا مقصود على وجه مخصوص، يعني على وجه معتبر في الشرع. قد يكون مبادلة مال بمال على وجه الهبة، لا يقال هذا بيع، على وجه الهبة مال بمال، لكن على وجه الهدية قال على وجه الهبة، على وجه الوصية، إلى غير ذلك، فلا يسمى بيعا، لكن على وجه مخصوص، يعني المقصود به على الوجه الذي ذكره، على الوجه الذي ذكره الشرع. والمالكية عرفوا البيع بأنه عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ذو مكاسبة، هكذا عرفوا البيع. يعني المالكية، البيع هو عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ذو مكاسبة. عقد يعني فيه إيجاب وقبول، معاوضة، عقد معاوضة فيه إيجاب وقبول، في أخذ مال، دفع في ثمن ومثمن. قال على غير منافع، حتى يخرج البيع عن عقد الإيجار، يعني الإيجارة عقد على منفعة، أنا استأجرت هذا البيت ب200 دينار شهريا، هذا عقد على منافع وليس عقدا على الذات، بينما اشتريت بيتا أنتفع بمنفعته وبذاته، اشتريت البيت تنتفع بمنفعته وبذاته، أما في حال الإيجار تنتفع به فقط دون أن تنتفع بذاته، يعني بيعا ملكا شراء ما يجوز أن تبيع العقار الذي استأجرته. فقالوا على غير منافع، حتى يكون على الذوات مش على المنافع، فقالوا عقد معاوض على غير منافع ولا متعة لذة اللي هي النكاح، حتى يخرج عقد النكاح. قال ذو مكايسة أو مكاسبة، هنا قالوا ذو مكايسة، مكايسة عندهم المكايسة، قالوا لأن عقد البيع كل واحد البائع والمشتري يكون على وجه من الفطنة، البائع ذو مكايسة من الكيس يعني الفطنة والذكاء، فالبائع يريد أن يبيع سلعته بأعلى ثمن، والمشتري يريد أن يشتري تلك السلعة بأقل ثمن، والبائع يريد أن ينفق سلعته والمشتري يريد أفضل سلعة، فهذا اسمه ذو مكايسة. مكايسة يعني فيها استخدام العقل والحذر ونحو ذلك. هذا تعريف المالكية. تعريف الشافعية قالوا مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا، اختصروا قالوا البيع، ما هو البيع في الشرع؟ قالوا مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا، يعني يقصد أن كل من المتبايعين يقصد كل واحد منهما أن يملك الآخر شيئا. لو قلت بعتك داري، فالبائع يقصد تمليك المشتري الدار، والمشتري يقصد تمليك البائع الثمن، فالبائع يقصد تمليك المشتري الدار، والمشتري يقصد تمليك البائع الثمن. فأصبح على قول الشافعية قالوا مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا، البائع يتملك الثمن والمشتري يتملك المثمن، وهكذا. فإذا كتاب البيوع، البيع هذا تعريفه عند الأئمة الأربعة، وحتى العلماء ما قالوا كتاب البيوع اللي هو جمع بيع، قالوا لأن البيوع على قسمين، ما قال كتاب البيع، البيوع قسم قد أذن الله به، بيع حلال وهذا أنواع طبعا قد أذن الله به، وقسم آخر لم يأذن الله به، البيوع المحرمة، الغرر، الربا، الظلم، الغش، هذه بيوع محرمة. فلما انقسمت البيوع إلى أقسام متعددة، حتى البيوع الحلال تندرج تحت أنواع من البيوع، والبيوع الحرام تندرج تحت أنواع من البيوع، لذلك قالوا كتاب البيوع ليشمل كل هذا. تعريف الحنابلة قلنا مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة على التأبيد غير ربا وقرض، هكذا قالوا، غير ربا، الربا لا يسمى بيعا، وإن وجد فيه التبادل، ولو وجد فيه تبادل فلا يسمى بيعا، ربا الفضل، درهم بدرهمين، درهم بدرهمين، درهم من فضة بدرهمين من فضة، هذا عين بعين، قل هذا هذان درهمان مقابل درهم، عين بعين، لكنه ليس ببيع. وما الذي أخرجه عن البيع؟ معنى يقول هاي هذا درهم واعطيني درهمين، هذا ليس بيعا، قال الحنابلة هذا ليس بيعا. لماذا؟ قالوا لأن الله أخرجه عن البيع وجعله قسيما للبيع، قسيم الشيء ليس هو الشيء. قال وأحل الله البيع وحرم الربا، درهم بدرهمين إيش اسمه هذا؟ ربا. إذن هل هو بيع؟ ليس بيعا. فقالوا درهم بدرهمين هذا ربا وليس بيعا، والله يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، إذن البيع ضد الربا، الربا شيء والبيع شيء آخر، فليس الربا ببيع، وإلا لما صح التقسيم هنا. فإذا قالوا غير ربا، قال وقرض، غير ربا وقرض، القرض يسمى بيعا؟ لا، قال غير ربا وقرض، يعني وغير قرض فلا يسمى بيعا، وإن وجدت في من وجدت فيه المبادلة، وإن وجدت فيه المبادلة. فواحد قلت له هذه الدنانير أقرضتك إياها، فالدنانير الآن معينة، لكن القرض سيعطيك إياه بعد مدة، هذا الألف دينار الآن الذي أعطيتها إياه معينة رآها، لكن الذي سيعطيك إياها بعد مدة بعد سنة هذه في الذمة، هذه في الذمة. فهو شبيه بما قلنا مبادلة عين بشيء أنت تدركه وتراه بما في الذمة لا تدركه ولا تراه، لكن هل هذا يسمى بيعا؟ لا، لأنه لو كان بيعا لبطل القرض في الأموال الربوية. كيف هذا؟ دعونا بس نتأمل المسألة تأملا دقيقا. لو واحد مثلا يا إخواني جاء وأعطى فلانا، قال له هذه 10 جرامات من ذهب، هذه 10 جرامات من ذهب، إسوارة 10 جرامات من ذهب، وتعطيني غدا 10 جرامات من ذهب، بس مش إسوارة، يعني سلسلة نفس 10 جرامات 10 جرامات، إيش الحكم؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه يدا بيد سواء بسواء، سواء بسواء موجود، لكن يدا بيد غير موجود، صحيح؟ الآن قال له هذه 10 جرامات ذهب إسوارة، جيب لي 10 جرامات غدا ذهب اللي هو إيش؟ سلسلة، ببيعك إياها مقابل جيب لي 10 جرامات من سلسلة ذهب، حرام لا يجوز. لماذا؟ لأنه يشترط في هذه الأصناف، الأصناف الربوية اللي ذكرناها الدرس الماضي، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، تمر بالتمر، الملح البر بالبر، شعير بالشعير، الملح بالملح، هذه الأصناف الربوية الستة، يشترط حتى تكون يكون التباعد فيها صحيحا، يشترط شرطان، لابد من شرطين، الأول التساوي والثاني القبض في نفس المجلس. فهذا موجود التساوي، 10 جرامات موجود الحمد لله، لكن لابد من القبض نفس المجلس. قل له هاي 10 جرامات السوارة ذهب، أعطيني 10 جرامات اللي هي سلسلة ذهب، حلال 10 جرامات 10 جرامات لا بس تساوي. طب أعطي هاي 5 جرامات السوارة وأعطيني 10 جرامات سلسلة وبدفع الفرق، لا يجوز، هذا ربا، هذا ربا. لطالما منبه على المسألة، عن من المسائل التي يجهلها كثير من الناس ويأتي بسطها، إنه كثير من النساء تروح مثلا محل المجوهرات بدها مثلا تبدل شيء، تعطي له تبع الذهب وبقول له اعطيني كذا، بكون زايد 3-4 جرامات 10 جرامات وبتاخذها وبتدفع الفرقية، هذا حرام لا يجوز. فماذا تفعل حتى يكون حلالا؟ بتبيع السوارة مثلا وتقبض ثمنها، قبضت الثمن خلاص صار الثمن معها، الآن بدها تشتري شيء جديد، تشتري قالت أنا بعت الإسوارة بدي سلسال مثلا أو بدي خاتم، كم ثمنه؟ ثمنه كذا، لا بأس لا حرام. طب شو فرق يا شيخ؟ هكذا الدين، هكذا دين الله، فلا يجوز، أنه لابد من التساوي ولابد أن يكون يدا بيد. طيب الآن نتأمل المسألة، واحد أقرض قرضا، من زمان كانت العملة الدنانير والدراهم، كان دنانير من ذهب ودراهم من فضة، فأقرضه 50 دينارا من ذهب، أقرضه 50 دينار من ذهب على أن يسدها بعد سنة، فسدها بعد سنة 50 دينار من ذهب، حلال ولا حرام؟ حلال. طب ليش قلنا له هذا إسوار 10 جرامات ذهب بيجيبها بكرة 10 جرامات ذهب بيع حرام، وقرض أقرضته 50 دينار ذهب وبيجيبها بعد سنة 50 دينار ذهب حلال؟ قال لأنه ذاك ليس بيعا، هذا قرض، فالقرض في هذه الأموال حلال، أرجعه كما هو. فلو بعتك دينارا بدينار لا أقبضه منك إلا بعد يومين، ربا، دينار بدينار ذهب يعني لا أقبضه منك إلا بعد يومين، ربا. ولو أقرضتك دينارا تعطيني إياه بعد يومين فهذا جائز. انظر الفرق، على وجه البيع حرام ما بيجوز، لابد يدا بيد سواء بسواء، على وجه القرض يجوز، لأن القرض ليس بيعا. شوف فائدة التعريف هنا، فقال غير ربا ولا قرض، فالقرض هنا لو قلنا القرض بيع ما صح القرض في الأموال الربوية اللي هي الأموال الأصناف الستة هذه، لو قلنا القرض بيع ما صح القرض في هذه الأموال، ما صح أن نقرض الذهب، وأصلا قديما ماذا كانوا يقرضون؟ معملتهم كانت الذهب، فكانوا يقرضون الذهب، الفضة، والفضة من الأموال من هذه الأصناف لا تخفي الربا، لكن القرض ليس بيعا. والمنهي في يدا بيد سواء بسواء الكلام عن البيع مش عن القرض، عن البيع وليس عن القرض، فالقرض أخرج عن البيع وهو مبادلة مال بيع. طب ما الذي أخرجه؟ يقول الشيخ ابن عثيمين ما الذي أخرج القرض عن البيع مع أنه نفس الشيء، مال بمال، مال بمال. قال أخرجته النية، إنما الأعمال بالنيات. قال بالبيع هذا اللي بدل سوارة بسنسال ما الذي نواه؟ نوى المعاوضة للتجار، لكن اللي بيقرضك 50 دينار ذهب قرض وبرجعهم بعد سنة 50 دينار ذهب، ما الذي نواه؟ المعاوضة والاتجار؟ لا، نوى الإرفاق، فبسموه هذه العلماء هذه من عقود الإرفاق، وليس من عقود المعاوضة بيع وشراء. فلما نوى الإرفاق هذا الذي فرق القرض، إذن ليس بيعا. فقال غير ربا ولا قرض، غير ربا ولا قرض. إذن هذا تعريف البيع. طب إذا حدث هذا العقد، عقد البيع، انعقد بين صاحب الملك يريد أن يبيعه وبين مشتري يريد الشراء، وينعقد طبعا كما سيأتي عن تراض بين المتعاقدين بصور كالإجابة والقبول والمعاطاة، الإشارة، الكتابة، الرسالة إلى غير ذلك. قالوا إذا انعقد البيع بين البائع والمشتري يترتب عليه أحكام، يترتب عليه أشياء. أولا يترتب على هذا البيع إذا حصل ثبوت ملكية المبيع للمشتري، المشتري اشترى المبيع فتثبت ملكيته له. ثبوت الملكية له يعني له أن يتصرف في المبيع كما شاء، بيعا وهبة وتصرفا، كل وجوه التصرف. فإذا حصل البيع أولا، أول أثر من أثار عقد البيع ثبوت ملكية البيع للمشتري، المشتري تثبت له ملكية المبيع، ملكية المبيع للمشتري الذي اشترى تثبت له ملكية المبيع. والثاني ثبوت ملكية الثمن للبائع، فمدام ثبتت الملكية للبائع يجوز كذلك أن يتصرف في الثمن كما شاء، هبة. واحد الآن باع سيارة وقبض ثمنها، هذا آثار عقد البيع. هذا المال يجوز أن يتصرف فيه هبة، يجوز أن يهبه، أن يشتري به شيئا، أن يوصي به، أن يتبرع به، له أن يفعل به كما شاء، أن ينقل هذه الملكية إلى واحد آخر، ينقل الثمن لواحد آخر، فله أن يتصرف في الثمن كما شاء. فأولا من آثار عقد البيع إذا حدث أولا ثبوت ملكية المبيع للمشتري، المشتري تثبت له ملكية المبيع، وثانيا ثبوت ملكية الثمن للبائع، يقبض الثمن وله أن يتصرف فيه كما شاء، وثالثا يترتب على عقد البيع نقل المبيع إلى حيازة المشتري، أن يبيعه، أن يحوزه، نقل المبيع إلى حيازة المشتري. اشتريت سيارة، نقل أخذ المبيع إلى حيازة المشتري، أن تعطى مفتاح السيارة، بيت، مفتاح البيت، شاه من قطيع غنم مثلا فيأخذها إلى مكانها ونحو ذلك، فيثبت نقل المبيع إلى حيازة المشتري. ورابعا نقل الثمن إلى حيازة البائع، نقل الثمن إلى حيازة البائع، فالبائع يحوز الثمن، المشتري يحوز المبيع. إذن هذا الأثر الرابع من أثار عقد البيع. وخامسا تسلم المبيع خاليا من العيوب، من العيوب التي عرفت بين البائع والمشتري. انظروا، تسلم المبيع خاليا، هذا من آثار عقد البيع، من العيوب التي بين البائع والمشتري. يعني الأصل إذا أنا اشتريت شيئا وأعرف أنه ليس فيه عيب، وعلمت أن هذا المبيع لا يوجد فيه عيب من العيوب، ثم استلمته بعد ذلك وفيه عيب، فلي حق، اللي بسموه خيار، يأتي الكلام عنه، اللي هو خيار إيش؟ خيار العيب، خيار العيب. يعني لك حق أن ترد السلعة بخيار شرعي اسمه خيار العيب. نفرض بائع باعك سيارة، واحد باعك سيارة وما بين لك عيوبها وتظنت ما فيها عيوب، وإذا أخذتها وذهبت البيت إيه وإذا فيها عيب كذا، طب ما يا جماعة خلص تنازلنا وكل شيء وانت رضيت، أما انت ما أخبرتني بهذا العيب. لي حق شرعي أن أرد هذه السيارة بخيار عند العلماء اسمه خيار العيب، هذه فيها عيب وما بينته لي، وأنا اشتريت على أنها ليس فيها هذه العيوب وتبين فيها هذه العيوب، فلي شرعا حق. يعني أنت لو طلب منك، لو قل لك ينبغي أن ترد هذه السلعة، تقول على الرأس والعين، لأنه ما أخبرتك بهذا العيب. أما إذا أخبره تكون برئة الذمة، تكون برئة الذمة، هذا اسمه خيار العيب. فمن الآثار تسلم المبيع خاليا من العيوب، لكن لو بين قال هذه يا حبيب السيارة فيها دخن ترى، وهذه السيارة كذا وكذا تأكل زيت، هذه السيارة فيها كذا، بين عيوبها، فليس له حق الرد بهذا العيب الذي بينه صاحب السلعة، الذي بينه صاحب السلعة. فهناك خيار اسمه خيار العيب. طبعا كثير من الناس ما تعلم هذا العلم الشرعي، انه بيقول خلاص بعته امي، انا بعته ما لي دخل. طب كيف بعته ما لك دخل؟ خلاص هو اشترى، هو رآها، نعم رآها، طيب هو شاف تفقد السيارة، تفقد المبيع، تفقد السلعة، تفقدها، خلاص انا ما لا دخل لي، بعته. نقول لا، يجب شرعا ولو رفع الامر الى القاضي او الحاكم يجب ان يقضي لصاحب الثمن، هذا الذي دفع الثمن وغبن، يعني الذي ضحك عليه في مسألة العيب، سلعة فيها عيب ولم يبين صاحبها العيب، فهناك حق شرعي لذاك الرجل أن يرد تلك السلعة، أن يرد تلك السلعة. طبعا كل عيب إيش؟ ظاهرا، أن يكون العيب ظاهرا بينا ولم يطرأ عليها بسبب خلل عند المشتري. ما شاء الله، وباع السيارة كما هي، طرأ الخلل من عند المشتري هو نفسه، ولم يكتم البائع العيب في السلعة، فليس له حق خيار الرد. إذن أن يقوم بتسليم المبيع مجردا من العيوب، خاليا من العيوب، وإذا سلمه في عيوب خفية ولم يعلم بذلك فللمشتري أن يفسخ العقد، قال الفقهاء، أو أن يجيزه مقابل أخذ قيمة العيب. يعني ممكن يقول له طيب ماشي، أنا برضى بهذه السيارة فيها عيوب، لكن أنت غبنتني، أنت أخفيت العيب، طيب أنا أريد قيمة بدل قيمة العيب الذي أحدث في هذا المبيع، الذي في هذا المبيع. يعني أنا أخذت السيارة 10,000 على أساس أنه ما في هذا العيب، تبين في هذا العيب، فإما أن ترد السيارة لك أو ينقص من قيمتها شرعا، أنه بهذا العيب عند أهل العرف ينقص 1,000 دينار من السيارة، ينبغي أن تدفع الثمن والقيمة لهذا العيب مقابل هذا العيب عند التسليم. إذن تسليم المبيع خاليا من العيوب، وسادسا تسليم الثمن خاليا من العيوب، الثمن تسليمه خاليا من العيوب، سواء كان مالا أو شيك الآن، أن يسلم خالي من العيوب. إذن الخلاصة، آثار عقد البيع الصحيح، إذا حصل عقد البيع الصحيح مبادلة مال بمال ولو بالذمة، مبادلة مال بمال ولو بالذمة أو منفعة مباحة غير ربا ولا قرض، إذا حصل هذا يترتب على عقد البيع آثار: أولا ثبوت ملكية المبيع للمشتري، ثانيا ثبوت ملكية الثمن للبائع، ثالثا نقل المبيع إلى حيازة المشتري، رابعا نقل الثمن إلى حيازة البائع، خامسا تسليم المبيع خاليا من العيوب، سادسا تسليم الثمن خاليا من العيوب. إذن هذه 6 أشياء التي هي أسس آثار عقد البيع، آثار عقد البيع. طيب يأتي الآن ذكر أركان البيع، اللي هم العلماء ذكروا أن للبيع أركانا، فقالوا البيع له 3 أركان، البيع له 3 أركان: البائع والمشتري، البائع والمشتري والصيغة، البائع يسمى البائع والمشتري العاقدان والصيغة، قول البائعان العاقدان والصيغة. الصيغة الإجابة والقبول، بعتك اشتريت، بعتك اشتريت. طيب لو واحد لا قال لا بعتك ولا اشتريت، فهل الإجابة والقبول هنا ركن أركان البيع، بحيث لو قال لم يقل بعتك ولا اشتريت، يعني واحد وجد سلعة مكتوب عليها ثمن معين، مكتوب عليها 20 دينار، جاء وضع 20 دينار وأخذ السلعة، لا قال للبائع اشتريت ولا قال البائع بعتك، خلاص وجد مكتوب 20 دينار، وضع 20 دينار وأخذ السلعة، هذا الذي يسمى عند الفقهاء بيع المعاطاة، بيع المعاطاة، يعني لا حصل فيه لا إيجاب ولا قبول، يعني بالكلام هذا يسمى بيع المعاطاة. فما حكمه شرعا؟ اختلف الفقهاء فيه على أقوال، نفصل هذه الأقوال الدرس القادم إن شاء الله، وصلهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.